إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كيفية الصلاة، وهذا الكتاب كما ذكرت أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد لخص فيه أهم أبواب الفقه، بل جمع في كتابه هذا جل مسائل الفقه، فإذا أتقنت فهم هذا الكتاب أتقنت إن شاء الله أكثر مسائل الفقه الإسلامي في جميع الأبواب. فنسأل الله أن يعيننا على الإتمام، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة.
باب كيفية الصلاة، أي ما يتعلق بكيفيتها من جهة الهيئات، وما يتعلق بالصلاة من أحكام، وما نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بكيفية الصلاة فيما يصح وفيما لا يصح فيها. نعم.
لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة.
نعم. قال: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة. نبدأ بقوله رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بالنية. جميع العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده لا يصح من العبد أن يوقع تلك العبادة إلا بنية مفترضة في تلك العبادة. مثلا بالنسبة للصوم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا صيام لمن لم يجمع النية بليل. لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، أي لمن لم يجمع في قلبه ويقصد نية الصيام من الليل، أي قبل طلوع الفجر. فالعبادات التي افترضها الله عز وجل من الصلاة والصوم والحج والوضوء وما أشبه ذلك، لا بد أن ينويها المكلف قبل القيام بها. فإذا قام بها دون نية مسبقة لم تصح، بل هي باطلة. فلو أن رجلا جاء واغتسل ليس ليرفع الجنابة، اغتسل ليتبرد من الحر، وبعد أن انتهى من الاغتسال تذكر أنه ما نوى، فهل يجزئ هذا الغسل عن غسل الجنابة؟ الجواب لا، مع أنه عمم الجسد بالماء، ولكن هذا الأمر قد فقد شرطا من شروطه، وركنا من أركانه بغض النظر عن الشرط والركن عند الأصوليين، لكن المعنى أنه فقد النية. فلما فقد النية حكمنا على اغتساله بالبطلان، بمعنى أنه لا يجزئه عن غسل الجنابة. وهكذا سائر العبادات. لذلك فإن الله عز وجل قد بين النية في ضمن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا ليس المراد بالقيام أن يقوم إلى الصلاة مباشرة، لأنه معلوم أنه لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد أن يتوضأ، لكنه ضمن في هذا معنى النية. ولذلك الحديث المشهور المعروف في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن باختصار، هذه النية ليست مقصورة على الصلاة، بل كل عبادة يقوم بها المكلف من العبادات التي أمر بها يلزمه النية قبل العمل، فإذا لم ينوي لم يجزئ ذلك العمل عن الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. وهذا معنى قول الإمام: لا تكون شرعية، يقصد أي لا تكون مشروعة مقبولة صحيحة إلا بالنية. وتكلمنا قبل ذلك ما معنى النية. النية عزم القلب وقصده إلى الشيء، فمتى عزم القلب على فعل شيء هذا هو النية. إذن ليس من السنة بل من البدعة أن الإنسان يتلفظ بالنية: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما خلف هذا الإمام. هذه من البدع، هذه من البدع. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على التشريع، فإذا أنت أتيت بعبادة زائدة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زدت في الدين وشرعت في الدين ما لم يأذن به الله، وهذا هو معنى البدعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. إذن النية لا يتلفظ بها. وبعض الشافعية من المتأخرين أخذوا بكلمة للإمام الشافعي: لا يجزئ للمصلي أن يدخل في الصلاة حتى يتلفظ، فقالوا قصد النية. والشافعي رحمه الله بريء من هذه البدعة، فإن الشافعي في كتاب الأم من أوله إلى آخره في جميع الفرائض والعبادات التي تعرض لها لم يذكر إطلاقا أن العبد إذا أراد أن يقوم بعمل من العبادة لا بد أن يتلفظ بالنية. وليس أحد حجة على الله ورسوله. إذن المقصود أن من البدع المنتشرة في زماننا هذا بل وقبل زماننا أن يتلفظ الناس بالنية: نويت كذا وكذا وكذا. النية محلها قلبك، فمتى عزمت على الفعل فقد نويت. إذن النية ركن في العمل تبطل العبادة بدونها، ولكن النية لا يتلفظ بها، وإنما هي عزم القلب وتصميمه وقصده في قلب الإنسان. لا تكون شرعية إلا بالنية. ثم قال رحمه الله نعم.
وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشاهد الأوسط والاستراحة.
طيب، الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بعبادة من العبادات كالصلاة والصوم والحج، ما كان رضي الله عنهم يفرقون تفريقا اصطلاحيا، يقولون هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا، إنما كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله التي تتعلق بالعبادة، وكانوا يفهمون الفرق بين ما يجب فعله وما لا يجب، وبين ما تبطل العبادة بتركه وما لا تبطل بتركه، لكنهم ما كانوا يذكرون هذه المصطلحات التي حدثت بعدهم بزمن. بعد ذلك اضطر أهل العلم أن يبينوا القواعد والأحكام بشيء من التفصيل حتى يفهم الناس أحكام العبادات التي يقومون بها. فبدأوا يقولون هذا شرط، هذا ركن، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه إلى آخره. ونحن في ضمن شرحنا في الفقه بينا هذه الاصطلاحات، والآن نحرك أذهاننا وأذهانكم. عندنا شرط وركن وواجب، فما الفرق بين كل واحد من هذه الثلاث مع الآخر؟ من يبدأ دون أن نلزم أحدا؟ لسه احنا جايين من العمرة طازة يعني، فمش عايزين نشد عليكم من أولها. الركن، ها؟
الركن هو الذي يكون بالعمل ويسقط إن لم يأتم العمل.
الركن إيش؟
هو الذي يقوم به العمل.
تمام.
ويسقط العمل إن لم يأتم به
العمل. طيب. هاي أبو طلعت. أحسن. الركن ما كان مفترضا في العبادة وهو جزء منها تبطل العبادة بتركه، يبقى ده ايه؟ ركن. كقراءة الفاتحة في الصلاة، فإذا ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، لأن الفاتحة ركن. ركن يعني إيش؟ فرض متعلق بإيه؟ متعلق داخل العبادة وهو جزء منها. طيب والشرط؟ نعم.
ويلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه عدمه وهو داخل.
إحنا غلابة يا حبيبي، إحنا غلابة. رحم الله امرأ تواضع معنا فعلمنا، جبها لنا كده ببساطة. سيب تعريف الأصوليين اللي أعلى من مستوانا، إحنا شوية غلابة قاعدين بنتعلم. قل لنا ما ال- 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 الركن ما كان من داخل العبادة، والشرط
أح-
تمام. شوف إزاي أنت كده نزلت المستوايا. إذن الشرط أيضا فرض، ولكنه ليس جزءا من حقيقة العبادة، كدخول وقت الصلاة بالنسبة للصلاة. فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت لحكمنا بماذا؟ ببطلان الصلاة، كما حكمنا ببطلان الصلاة لمن ترك قراءة الفاتحة. إذن الركن والشرط يتفقان في أن كلا منهما ها يا أولاد تبطل العبادة بتركه، ويفترقان في ماذا؟ تعال دخلوا عشان ما يشغلنيش أكثر من اللازم. طيب السخان ضال؟ طيب ماشي، طب تعال تعال دخلوا يا أخوكم دخلوا. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ طيب اذا يتفق الركن والشرط ان العبادة تبطل بتركه، ويختلفان في ماذا؟ ان الشرط خارج عن ماهية العبادة. ولذلك يقولون هذا التعبير عند الاصوليين، ما عند الاصوليين ما يلزم كذا من كذا ولا يلزم كذا من كذا. والواجب نعم احسن، والواجب ما فرض الشرع الاتيان به، ولكن لا تبطل العبادة بتركه. اذن هو كالفرض في جزء مشترك بينهما، انك اذا تركت الفرض او الواجب فانت آثم، ولكن اذا تركت الركن تبطل العبادة، واذا تركت الواجب لا تبطل. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ من ترك واجبا من واجبات الصلاة يلزمه ان يجبره بسجود السهو، اذا لا تبطل الصلاة بترك الواجب. ولكنك اذا تركت ركنا تبطل الصلاة ولا تجبر بسجود السهو. وبهذا تبين الفرق بين الشرط والركن والواجب. طيب نأتي الآن إلى بحثنا الذي بدأنا به. يقول الإمام: وأركانها كلها مفترضة، ها؟
إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
نقصد أركانها كلها مفترضة، لم يعدد الأركان، أجمل قال لك الأركان كلها مفترضة، لكنه استثنى ما يبين قصده من الأركان. فماذا قال؟ إلا
قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
إلا قعود التشهد الأوسط، في الصلاة تجلس للتشهد مرتين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير. فلما قال وأركانها كلها مفترضة واستثنى القعود الأول للتشهد، علمنا أن قصده بالأركان هي الهيئات المفترضة من قيام وقعود وجلوس وركوع، اللي هي ماهية الصلاة. فأركان الصلاة ابتداء ما يتعلق بالأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها من أركانها، التي هي عبارة عن الأفعال المؤداة ابتداء من تكبيرة الإحرام ثم القيام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود ثم السجود مرة أخرى ثم بعد ذلك القيام. هذه أركان. إذا نستطيع أن نقول أركان الصلاة بما تفتتح أنت الصلاة بتكبيرة الإحرام. إذا النية قبل الصلاة ثم تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية ثم القيام إلى الركعة الثانية ثم جلوس التشهد الأخير ثم التسليم. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك. ولكن لماذا استثنى الإمام الشوكاني على أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة؟ وما الذي جعله يخرجه من الأركان؟ من عنده إجابة؟ نعم. لا دعك من هذا غيره. ها هذا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فنسي التشهد الأوسط وقال ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. أين الدليل من هذا الحديث على أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة؟ نعم أحسن. دي حديث دنيا صح. لو كان التشهد الأوسط من أركان الصلاة لبطلت الصلاة. لكن هل بطلت الصلاة أم جبرها بسجدتي السهو؟ تمام. فلما سجد سجدتي السهو دل على أن التشهد الأوسط ليس من الأركان. لأننا قلنا أن الركن هو الذي تبطل الصلاة بتركه. لو أن رجلا صلى ودخل في الصلاة وقرأ الفاتحة ثم سجد ولم يرفع سجد ولم يرفع بماذا نحكم على ركعته هذه؟ هل يجبرها سجود السهو؟ لا. لماذا؟ لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. رجل صلى ولما جاء وقت التسليم نسي وذهل، فبعد أن فرغ من قراءة التشهد قام وانصرف، ماذا نقول؟ بطلت صلاته. لماذا؟ طيب، رجل صلى وجاء ليكبر تكبيرة الإحرام فقال الله أعظم وهكذا. إذن الأركان لا تجبر بسجود السهو. إيش اللي يجبر بسجود السهو؟ الواجبات. وسيأتي الكلام إن شاء الله بأوضح من هذا. نعم.
لا تكون شرعية إلا بالنية.
تمام.
أركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
والاستراحة، الاستراحة اللي هي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي إذا قمت من الركعة الأولى أو قمت من الركعة الثالثة قبل أن تستتم قائما تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم. يعني بعد أن تنتهي من السجود الآخر أو السجود الأخير وتريد أن تقوم للركعة الثانية، أو انتهيت من السجود الأخير وتريد أن تقوم إلى الركعة الرابعة، يستحب لك ماذا؟ أن تجلس جلسة خفيفة نص عليها الإمام الشافعي ودل عليها حديث مالك ابن الحويرث، حديث مالك ابن الحويرث عندما قال كما في صحيح البخاري أنه اجتمع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله، ثم قام فصلى قال فإذا كان في وتر من صلاته، فإذا قام من وتر من صلاته يعني من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة جلس ثم قام. الإمام ابن القيم وجماعة من علماء عصرنا قالوا لا تستحب هذه الجلسة إلا لكبير السن إن احتاج إليها، وذكروا أشياء يستأنسون بها، وهذا خطأ. ممن قاله كابن القيم رحمه الله ومن علماء عصرنا ابن عثيمين، هذا خطأ وخلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله الاتباع لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الصحابي رضي الله عنه جلس مع 10 ثم بعد أن صلى وجلس جلسة الاستراحة قالوا له صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعترض بعضهم وقال لا، إنما جلس هذه الجلسة لكبر سنه كما زعم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ووافقه جماعة من أهل العلم. فلا يجوز لنا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن نقول فعله لعذر وليس هذا الأمر مشروعا، أو فعله لكبر سن، أو فعله نسيانا، إلا بحجة، لأن الأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات أن يتبع فيه. وقلت نص الإمام الشافعي رحمه الله على استحباب هذه الجلسة التي أكثر الناس عنها غافلون. إذن إذا أردت أن تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة استحب لك أن تجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. هذه استثناها الإمام الشوكاني أنها ليست من الأركان، بل هي من المستحبات أو من الواجبات عند بعض أهل العلم، والصحيح أنها جلسة مستحبة ليست بواجبة. نعم.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
والفاتحة في كل ركعة. طيب. ولو كان مؤتما.
الصلاة أفعال وأقوال، الصلاة أفعال وأقوال. الأركان تكلمنا عنها. الأقوال كالتسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو كتكبيرة الإحرام، أو كتكبيرات الانتقال لما تنتقل من ركن إلى ركن. يقول رحمه الله:
ولا يجب من
أذكارها
إلا التكبير.
إلا التكبير، يقصد الأذكار كالتسبيح في الركوع والسجود، أو قول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أنه لا يجب من هذه الأذكار إلا التكبير، كذا؟ طيب. أما التكبير وهي قول الله أكبر، فبالنسبة لتكبيرة الإحرام تبطل الصلاة بترك التكبير فيها. إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. والأصل في هذا أو الحجة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث له طرق يشد بعضها بعضا، تحريمها التكبير أي لا يصح دخولك في الصلاة إلا بالتكبير، فإذا ما ترك تكبيرة الإحرام لم تصح ولم تنعقد صلاته. ما بعد تكبيرة الإحرام من التكبيرات الأخرى التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل انتقال، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه كان يكبر صلى الله عليه وآله وسلم في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع يقول الله أكبر. وقد أدخل الناس بدعة منكرة في لفظ التكبير، خصوصا إذا أراد المصلي أن يسجد، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم من المتأخرين أنه يستحب أن يملأ الركن بالتكبير، فإذا أراد أن يكبر وهو يريد أن يسجد بعد الرفع من الركوع يمد حتى يملأ الركن بالتكبير، وهذه بدعة متأخرة لم تكن في زمن السلف. ونص الإمام النووي في شرح مسلم والصنعاني في سبل السلام كلاهما نص على بدعية مد التكبير، لأن التكبير عند أهل القراءات يكون مدا طبيعيا إذا لم يقع في آخر الكلام، أما إذا كان في وسط الكلام فلا قائل من أهل العلم بالقراءات والمدود لا قائل بمده حسب علمي، بل هو مد طبيعي. فلا يجوز في الأذان أن تمد وتقول الله أكبر كما يفعلون في الحرم، هذا خطأ، هنا ما في مد، بخلاف إذا جاء الكلام لفظ الجلالة في آخر الكلام وجاء السكون قبله حرف مد، أو جاء في القرآن كما قال تعالى قل الله، هذا يجوز أو يستحب، لأن هذا عند القراء يسمى مد عارض للسكون. إيش يعني مد عارض السكون؟ أن يأتي حرف المد قبل حرف ساكن، فماذا تفعل؟ تمد، كما نقول الحمد لله رب العالمين، ده اسمه ايه؟ مد عارض للسكون. يبقى لما اقول قل الله هذا مد ايه؟ عارض للسكون. لكن لما اجي اقول الله خالق كل شيء اطلاقا لا يجوز ان انا اقول الله خالق. يبقى البدعة التي الان يفعلها كثير من الناس انه يشغل الركن بالتكبير، هذا ليس له اصل في السنة، كما سنبين هذا عندما نتكلم كيف كان صلى الله عليه وسلم متى كان يكبر ومتى كان ينتقل. اذا فالتكبير هذا بعد تكبيرة الإحرام اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إن التكبير واجب كما اختار الشوكاني، فإن ترك التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإن الصلاة صحيحة، لكنه آثم إذا ترك تكبير إذا ترك التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. ومنهم من قال تبطل الصلاة بترك التكبير. فنقف هنا، لا سيما أننا في البداية حتى ننشط للفقه شيئا فشيئا. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كيفية الصلاة، وهذا الكتاب كما ذكرت أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد لخص فيه أهم أبواب الفقه، بل جمع في كتابه هذا جل مسائل الفقه، فإذا أتقنت فهم هذا الكتاب أتقنت إن شاء الله أكثر مسائل الفقه الإسلامي في جميع الأبواب. فنسأل الله أن يعيننا على الإتمام وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة.
باب كيفية الصلاة أي ما يتعلق بكيفيتها من جهة الهيئات، وما يتعلق بالصلاة من أحكام، وما نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بكيفية الصلاة فيما يصح وفيما لا يصح فيها. نعم.
لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة.
نعم. قال: لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة. نبدأ بقوله رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بالنية. جميع العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده لا يصح من العبد أن يوقع تلك العبادة إلا بنية مفترضة في تلك العبادة. مثلا بالنسبة للصوم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا صيام لمن لم يجمع النية بليل. لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، أي لمن لم يجمع في قلبه ويقصد نية الصيام من الليل، أي قبل طلوع الفجر. فالعبادات التي افترضها الله عز وجل من الصلاة والصوم والحج والوضوء وما أشبه ذلك لا بد أن ينويها المكلف قبل القيام بها. فإذا قام بها دون نية مسبقة لم تصح، بل هي باطلة. فلو أن رجلا جاء واغتسل ليس ليرفع الجنابة، اغتسل ليتبرد من الحر، وبعد أن انتهى من الاغتسال تذكر أنه ما نوى، فهل يجزئ هذا الغسل عن غسل الجنابة؟ الجواب لا، مع أنه عمم الجسد بالماء، ولكن هذا الأمر قد فقد شرطا من شروطه وركنا من أركانه، بغض النظر عن الشرط والركن عند الأصوليين، لكن المعنى أنه فقد النية. فلما فقد النية حكمنا على اغتساله بالبطلان، بمعنى أنه لا يجزئه عن غسل الجنابة. وهكذا سائر العبادات. لذلك فإن الله عز وجل قد بين النية في ضمن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا ليس المراد بالقيام أن يقوم إلى الصلاة مباشرة، لأنه معلوم أنه لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد أن يتوضأ، لكنه ضمن في هذا معنى النية. ولذلك الحديث المشهور المعروف في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن باختصار، هذه النية ليست مقصورة على الصلاة، بل كل عبادة يقوم بها المكلف من العبادات التي أمر بها يلزمه النية قبل العمل، فإذا لم ينوي لم يجزئ ذلك العمل عن الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. وهذا معنى قول الإمام: لا تكون شرعية، يقصد أي لا تكون مشروعة مقبولة صحيحة إلا بالنية. وتكلمنا قبل ذلك ما معنى النية. النية عزم القلب وقصده إلى الشيء، فمتى عزم القلب على فعل شيء هذا هو النية. إذن ليس من السنة بل من البدعة أن الإنسان يتلفظ بالنية: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما خلف هذا الإمام. هذه من البدع، هذه من البدع. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على التشريع، فإذا أنت أتيت بعبادة زائدة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد زدت في الدين وشرعت في الدين ما لم يأذن به الله، وهذا هو معنى البدعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. إذن النية لا يتلفظ بها. وبعض الشافعية من المتأخرين أخذوا بكلمة للإمام الشافعي: لا يجزئ للمصلي أن يدخل في الصلاة حتى يتلفظ، فقالوا قصد النية. والشافعي رحمه الله بريء من هذه البدعة، فإن الشافعي في كتاب الأم من أوله إلى آخره في جميع الفرائض والعبادات التي تعرض لها لم يذكر إطلاقا أن العبد إذا أراد أن يقوم بعمل من العبادة لا بد أن يتلفظ بالنية. وليس أحد حجة على الله ورسوله. إذن المقصود أن من البدع المنتشرة في زماننا هذا بل وقبل زماننا أن يتلفظ الناس بالنية: نويت كذا وكذا وكذا. النية محلها قلبك، فمتى عزمت على الفعل فقد نويت. إذن النية ركن في العمل تبطل العبادة بدونها، ولكن النية لا يتلفظ بها، وإنما هي عزم القلب وتصميمه وقصده في قلب الإنسان. لا تكون شرعية إلا بالنية. ثم قال رحمه الله: نعم.
وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
طيب، الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بعبادة من العبادة كالصلاة والصوم والحج، ما كان رضي الله عنهم يفرقون تفريقا اصطلاحيا يقولون هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا، إنما كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله التي تتعلق بالعبادة، وكانوا يفهمون الفرق بين ما يجب فعله وما لا يجب، وبين ما تبطل العبادة بتركه وما لا تبطل بتركه، لكنهم ما كانوا يذكرون هذه المصطلحات التي حدثت بعدهم بزمن. بعد ذلك اضطر أهل العلم أن يبينوا القواعد والأحكام بشيء من التفصيل حتى يفهم الناس أحكام العبادات التي يقومون بها. فبدأوا يقولون هذا شرط، هذا ركن، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه إلى آخره. ونحن في ضمن شرحنا في الفقه بينا هذه الاصطلاحات، والآن نحرك أذهاننا وأذهانكم. عندنا شرط وركن وواجب، فما الفرق بين كل واحد من هذه الثلاث مع الآخر؟ من يبدأ دون أن نلزم أحدا؟ لسه احنا جايين من العمرة طازة يعني، فمش عايزين نشد عليكم من أولها. الركن، ها؟
الركن هو الذي يكون بالعمل ويسقط إن لم يأتم العمل.
الركن إيش؟
هو الذي يقوم به العمل.
تمام.
ويسقط العمل إن لم يأتم به
العمل. طيب. هاي أبو طلعة.
الركن هو ما يبطل العمل بتركه وكذا داخلا
في الشيء. أحسن. الركن ما كان مفترضا في العبادة وهو جزء منها تبطل العبادة بتركه، يبقى ده ايه؟ ركن. كقراءة الفاتحة في الصلاة، فإذا ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، لأن الفاتحة ركن. ركن يعني ايش؟ فرض متعلق بايه؟ متعلق داخل العبادة وهو جزء منها. طيب والشرط؟ نعم.
ويلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه عدمه وهو داخل.
احنا غلابة يا حبيبي، احنا غلابة. رحم الله امرأ تواضع معنا فعلمنا. جبها لنا كده ببساطة. سيب تعريف الأصوليين اللي أعلى من مستوانا. إحنا شوية غلابة قاعدين بنتعلم. قل لنا ما الركن ما كان من داخل العبادة، والشرط تمام. شوف إزاي أنت كده نزلت المستوايا. إذن الشرط أيضا فرض، ولكنه ليس جزءا من حقيقة العبادة، كدخول وقت الصلاة بالنسبة للصلاة. فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت لحكمنا بماذا؟ ببطلان الصلاة، كما حكمنا ببطلان الصلاة لمن ترك قراءة الايه؟ الفاتحة. إذن الركن والشرط يتفقان في أن كل منهما، ها يا أولاد، تبطل العبادة بتركه، ويفترقان في ماذا؟ تعال دخلوا عشان ما يشغلنيش أكثر من اللازم. طيب السخان ضال؟ طيب ناس. طيب تعال تعال دخلوا يا أخوكم دخلوا. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ طيب إذن يتفق الركن والشرط أن العبادة تبطل بتركه، ويختلفان في ماذا؟ أن الشرط خارج عن ماهية العبادة، ولذلك يقولون هذا التعديل عند الأصوليين، ما عند الأصوليين ما يلزم كذا من كذا ولا يلزم كذا من كذا. والواجب نعم أحسن، والواجب ما فرض الشرع الإتيان به ولكن لا تبطل العبادة بتركه. إذن هو كالفرض في جزء مشترك بينهما، أنك إذا تركت الفرض أو الواجب فأنت آثم، ولكن إذا تركت الركن تبطل إيه؟ العبادة، وإذا تركت الواجب لا تبطل. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ من ترك واجبا من واجبات الصلاة يلزمه أن يجبره بالإيه؟ بسجود السهو. إذن لا تبطل الصلاة بترك الإيه؟ الواجب، ولكنك إذا تركت ركنا تبطل الصلاة ولا تجبر بإيه؟ بسجود السهو. وبهذا تبين الفرق بين الشرط والركن والواجب. طيب نأتي الآن إلى بحثنا الذي بدأنا به. يقول الإمام: وأركانها كلها مفترضة، ها؟
إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
نقصد أركانها كلها مفترضة، لم يعدد الأركان، أجمل قال لك الأركان كلها مفترضة، لكنه استثنى ما يبين قصده من الأركان. فماذا قال؟ إلا
قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
إلا قعود التشهد الأوسط، في الصلاة تجلس للتشهد مرتين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير. فلما قال وأركانها كلها مفترضة واستثنى القعود الأول للتشهد، علمنا أن قصده بالأركان هي الهيئات المفترضة من قيام وقعود وجلوس وركوع، اللي هي ماهية الصلاة. فأركان الصلاة ابتداء ما يتعلق بالأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها من أركانها، التي هي عبارة عن الأفعال المؤداة ابتداء من تكبيرة الإحرام ثم القيام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود ثم السجود مرة أخرى ثم بعد ذلك القيام. هذه أركان. إذا نستطيع أن نقول أركان الصلاة بما تفتتح أنت الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذا النية قبل الصلاة ثم تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية ثم القيام إلى الركعة الثانية ثم جلوس التشهد الأخير ثم التسليم. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك. ولكن لماذا استثنى الإمام الشوكاني على أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة؟ وما الذي جعله يخرجه من الأركان؟ من عنده إجابة؟ نعم. لا دعك من هذا غيره. ها؟ ها هذا هو. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فنسي التشهد الأوسط وقال، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. أين الدليل من هذا الحديث على أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة؟ نعم أحسن. أوه دي حبيبي، أوه دنيا صعب. لو كان التشهد الأوسط من أركان الصلاة لبطلت الصلاة. لكن هل بطلت الصلاة أم جبرها بسجدتي السهو؟ تمام. فلما سجد سجدتي السهو دل على أن التشهد الأوسط ليس من الأركان، لأننا قلنا أن الركن هو الذي تبطل الصلاة بتركه. لو أن رجلا صلى ودخل في الصلاة وقرأ الفاتحة ثم سجد ولم يركع، سجد ولم يركع، بماذا نحكم على ركعته هذه؟ هل يجبرها سجود السهو؟ لا. لماذا؟ لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. رجل صلى ولما جاء وقت التسليم نسي وذهل، فبعد أن فرغ من قراءة التشهد قام وانصرف، ماذا نقول؟ بطلت صلاته. لماذا؟ طيب، رجل صلى وجاء ليكبر تكبيرة الإحرام فقال الله أعظم وهكذا. إذن الأركان لا تجبر بسجود السهو. إيش اللي يجبر بسجود السهو؟ الواجبات. وسيأتي الكلام إن شاء الله بأوضح من هذا. نعم.
لا تكون شرعية إلا بالنية.
تمام.
أركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة.
والاستراحة، الاستراحة اللي هي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي إيه؟ إذا قمت من الركعة الأولى أو قمت من الركعة الثالثة قبل أن تستتم قائما تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم، يعني بعد أن تنتهي من السجود الآخر أو السجود الأخير وتريد أن تقوم للركعة الثانية، أو انتهيت من السجود الأخير وتريد أن تقوم إلى الركعة الرابعة، يستحب لك ماذا؟ أن تجلس جلسة خفيفة. نص عليها الإمام الشافعي ودل عليها حديث مالك ابن الحويرث، حديث مالك ابن الحويرث عندما قال كما في صحيح البخاري أنه اجتمع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله؟ ثم قام فصلى، قال فإذا كان في وتر من صلاته، فإذا قام من وتر من صلاته يعني من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة جلس ثم قام. الإمام ابن القيم وجماعة من علماء عصرنا قالوا لا تستحب هذه الجلسة إلا لكبير السن إن احتاج إليها، وذكروا أشياء يستأنسون بها، وهذا خطأ ممن قاله كابن القيم رحمه الله ومن علماء عصرنا ابن عثيمين، هذا خطأ وخلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله الاتباع، بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الصحابي رضي الله عنه جلس مع عشرة ثم بعد أن صلى وجلس جلسة الاستراحة قالوا له صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعترض بعضهم وقال لا، إنما جلس هذه الجلسة لكبر سنه كما زعم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ووافقه جماعة من أهل العلم. فلا يجوز لنا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن نقول فعله لعذر وليس هذا الأمر مشروعا، أو فعله لكبر سن، أو فعله نسيانا، إلا بحجة، لأن الأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات أن يتبع فيه. وقلت نص الإمام الشافعي رحمه الله على استحباب هذه الجلسة التي أكثر الناس عنها غافلون. إذن إذا أردت أن تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة استحب لك أن تجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. هذه استثناها الإمام الشوكاني أنها ليست من الأركان، بل هي من المستحبات أو من الواجبات عند بعض أهل العلم، والصحيح أنها جلسة مستحبة ليست بواجبة. نعم.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
والفاتحة في كل ركعة. طيب. ولو كان مؤتما.
الصلاة أفعال وأقوال. الصلاة أفعال وأقوال. الأركان تكلمنا عنها. الأقوال كالتسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو كتكبيرة الإحرام، أو كتكبيرات الانتقال لما تنتقل من ركن إلى ركن. يقول رحمه الله
ولا يجب من
أذكارها
إلا التكبير.
إلا التكبير يقصد الأذكار كالتسبيح في الركوع والسجود، أو قول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أنه لا يجب من هذه الأذكار إلا التكبير كذا؟
نعم.
طيب، أما التكبير وهي قول الله أكبر، فبالنسبة لتكبيرة الإحرام تبطل الصلاة بترك التكبير فيها، إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. والأصل في هذا أو الحجة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا حديث له طرق يشد بعضها بعضا، تحريمها التكبير أي لا يصح دخولك في الصلاة إلا بالتكبير، فإذا ما ترك تكبيرة الإحرام لم تصح ولم تنعقد صلاته. ما بعد تكبيرة الإحرام من التكبيرات الأخرى التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل انتقال، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه كان يكبر صلى الله عليه وآله وسلم في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع يقول الله أكبر. وقد أدخل الناس بدعة منكرة في لفظ التكبير، خصوصا إذا أراد المصلي أن يسجد، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم من المتأخرين أنه يستحب أن يملأ الركن بالتكبير، فإذا أراد أن يكبر وهو يريد أن يسجد بعد الرفع من الركوع يمد حتى يملأ الركن بالتكبير، وهذه بدعة متأخرة لم تكن في زمن السلف، ونص الإمام النووي في شرح مسلم والصنعاني في سبل السلام كلاهما نص على بدعية مد التكبير، لأن التكبير عند أهل القراءات يكون مدا طبيعيا إذا لم يقع في آخر الكلام، أما إذا كان في وسط الكلام فلا قائل من أهل العلم بالقراءات والمدود لا قائل بمده حسب علمي، بل هو مد طبيعي، فلا يجوز في الأذان أن تمد وتقول الله أكبر كما يفعلون في الحرم،
هذا خطأ. هنا ما في نبذ، بخلاف إذا جاء الكلام لفظ الجلالة في آخر الكلام وجاء السكون قبله حرف مد، أو جاء في القرآن كما قال تعالى قل الله، هذا يجوز أو يستحب، لأن هذا عند القراء يسمى مد عارض للسكون. إيش يعني مد عارض للسكون؟ أن يأتي حرف المد قبل حرف ساكن، فماذا تفعل؟ تمد، كما نقول الحمد لله رب العالمين، ده اسمه ايه؟ مد عارض للسكون. يبقى لما اقول قل الله هذا مد ايه؟ عارض للسكون. لكن لما اجي اقول الله خالق كل شيء اطلاقا، لا يجوز ان انا اقول الله خالق. يبقى البدعة التي الان يفعلها كثير من الناس انه يشغل الركن بالتكبير، هذا ليس له اصل في السنة، كما سنبين هذا عندما نتكلم كيف كان صلى الله عليه وسلم متى كان يكبر ومتى كان ينتقل. إذن فالتكبير هذا بعد تكبيرة الإحرام اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إن التكبير واجب كما اختار الشوكاني، فإن ترك التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإن الصلاة صحيحة، لكنه آثم إذا ترك تكبير إذا ترك التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. ومنهم من قال تبطل الصلاة بترك التكبير، فنقف هنا لا سيما أننا في البداية حتى ننشط للفقه شيئا فشيئا. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله عليه وسلم.